بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي يجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفقه سليمان فقهني، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا
الشيخ. عندي ثلاث أسئلة.
تفضل علي.
الأول يعني بسأل عن معنى آية.
تفضل.
سؤال، ما معنى قوله تعالى لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين؟
نعم.
السؤال الثاني، بس عندنا يا شيخ بعض الأئمة في صلاة الظهر والعصر اللي هي صلاة السرية، عندهم في أصولهم وأذهبهم 4 ركعات كلها الفاتحة.
4 ركعات
كلها الفاتحة، يكون الركعة الأولى والثانية ما عندهم يعني قراءة ثانية بعد الفاتحة آية ثانية.
هذه صلاة السنة ولا الفرض؟
الفرض، الظهر والعصر.
الظهر والعصر،
أيوة، السرية، صلاة السرية.
طيب،
عندهم 4 ركعات كامل يعني سورة الفاتحة بس.
طيب،
ما الحكم؟
طيب،
صلاة احنا نقرأ الركعة الأولى والثانية
إن شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث، أنا يعني في رمضان عندي عن مولد النبوي. بس أتسمع يعني عن مولد النبوي اللي هو بس ما في موسيقى، في دف بس يضربون بالدف. هل هذا يأثر في الصيام؟
في رمضان؟
أيوة.
طيب يا علي، أبشر.
بس مولد النبوي عن سير يعني سلمونا عنه.
طيب.
مشكور.
مرحبا. تفضلي وفاء. وفاء معنا. وفاء،
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك يا شيخ. عندي سؤالين، الله يجزاك خير.
تفضل.
السؤال الأول، أنا مسكت قبل يعني الأذان بكثير ونمت شوي وصحيت باب عديد، هل يعني أمسك مرة ثانية ولا خلاص أول؟
يعني انت امسكتي وبعدين نمتي؟
ايوه.
وبعدين
وقمت
وسمعت الاذان ياذن؟
لا لا لا، ما بعد ياذن.
ما بعد اذن. اي
لا لا.
اي
هل يعني يجوز اني اشرب مره ثانيه؟
أي طيب.
لا خلاص.
طيب يا وفاء.
وبعدين الله يجزاك خير، سؤال الثاني، هل انا من كم يوم مسافره ويعني بيمسكني صلاه العصر، هل يجوز اني اصلي الظهر مع العصر قبل لا اطلع
في البيت يعني؟
من البيت. ايه،
طياره ولا سياره؟
لا والله بالسياره.
عفوا، طياره ولا سياره؟
لا لا لا، سياره.
ايه،
يعني هل يجوز اني اجمع الظهر مع العصر في البيت قبل اطلع، لاني بطلع الرياض وبتفوتني صلاه العصر؟
طيب، ابشري.
الله يجزاك خير. شكرا.
مرحبا.
يا ابو
مرحبا اخت، هلا وسهلا. طيب، تفضل يا أم كريم.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام، مرحبا.
بسأل سؤالين، ما بطول. وصلتني رسالة على المسنجر مال فيسبوك، فيديو عن شيوخ يعني شيوخ مشهورين، ما بقول اسمه طبعا، أحد الشيوخ. واحدة اتصلت عليه تسأله، قالت لي أنا ما يعني عيال وسويت 3 مرات أنا بيض وما ضبط، ف خبرها تقول دعاء هو آية مذكورة بسورة الأنبياء اللي هي ربي ذرني فردا.
ربي لا تذرني.
لا تذرني فردا، أوكي. المهم قال لها إنه هذه الآية تقرينها كل ما تسجدين 40 مرة. هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟
طيب.
وبعدين قالها إنه هذه الآية لما يعني قالوها ناس كثير واستوى في عندهم حمل، الحمد لله يعني استوى عندهم يعني.
طيب.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا بسير عقب أيام عند أهلي في مدينة العين، يعني بسير قبل المغرب، بيأذن المغرب وأنا هنا، أبى أقصر المغرب والعشاء يستوي هذا ولا لا؟ وعشان أضل يعني لما العشاء يأذن أدش تراويح على طول، هذا الحكي يستوي ولا لا؟ شكرا.
مرحبا أخت، تفضل يا دلال.
أيوة، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين معلش يا شيخ.
تفضل أختي.
أول سؤال يا شيخ، أنا الدورة جتني خمس بداية رمضان خمس أيام، بعدها قعدت يومين، بعدها تمين زعريف وساق بني، حد يومنا هذا ينزل زعريف وساق بني.
أنت رأيت الطهر؟
أي رأيت.
طيب، يعني الآن أختي أنت دورتك خمسة أيام، نزلت ثم رأيت الطهر ونزلت عليك أشياء بنية هكذا؟
أيوة، أنا قعدت هي ست أيام، سادس يوم زرت في حمام وبعدها تم إنزالي وصخبولي.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني سألت لك قبل رمضان يا شيخ، قصدي مش أنا أرى اللي ما نزلش حمام الدورة، في بعض النساء يقولون مش فرض، يعني نص اليمين ونص اليسار يقولون حمامات مع بعض.
ما أعيد السؤال، أعيد السؤال الله يرضى عليك.
بعض النساء قلت لك يا شيخ السؤال سألت لك الحق اللي فاتت قبل رمضان.
وين قبل رمضان الآن؟ الله يهديك، بس عطينا السؤال ما هو
السؤال. قلت لك يا شيخ بعض النساء يقول الحمام الدورة مش فرض، اغسل نصك اليمين ونصك اليسار.
حمام الدورة مش فرض؟
يديرن فيك مع بعضها.
أيوة،
قصدي يعني مش فرض اغسل نصك اليمين ونصك اليسار وتوضا.
ها، يعني انت قصدك الغسل واجب لكن قضية تبدا باليمين وتبدا بالشمال.
ايوه.
اي طيب، ان شاء الله ان شاء الله. واحد دلال.
السلام عليكم.
تفضل يا فاطمة.
ينعاد عليك يا شيخ الشهر.
اهلا وسهلا اختي.
شيخنا أنا ناخذ في علاج نفسي، ولما في رمضان الصيام نتعب، ما نقدرش نعود أسرتي وزوجي ونقوم بتجهيز العشاء لهم، فأنا نحتاج إذا يعني ممكن أنا نقدر نصيم، ولكن يا شيخنا ما نقدرش ندير ولا حاجة، إذا عيلة الأسرة نتعب، مرات توصل إني أنا نجلس ما عادش نقدر نصلي بالكل، أنا الأمر هذا حيرة في يا شيخ. ورمضانات اللي فاتت من قبل 4 أو 5 سنين كنت احيانا نفطر يومين في رمضان او ثلاثه. بعض المشايخ الخديجه يقولوا طالما تاخذين في العلاج النفسي هالايام هذه لا تبدينهم ولا مثلا نطعم عليهم ولا شيء.
لكن انت يا فاطمه اختي، نعم. صمتي رمضان هذا؟
نصيم يا شيخ، بس احيانا نتعب نضطر مرات اني نبي نفطر ونقعد خايفه من الذنب، حتى لما نفطر نقعد ضميري يأنس فيه. مرة أنا في علاج نفسي شفت ساعتية، ممكن نصيم اليوم كله ولكن ما نعوش أسرتي النهائي ولا أطفالي.
طيب، حاضر.
ما عنديش حد آخر في البيت يعول لي، نبيك تنصحني يا شيخ.
إن شاء الله أبشر، إن شاء الله أبشر.
شكرا، بارك الله.
نكتفي. طيب، نكتفي بهذا القدر. أرجع للأخ علي بارك الله فيه من عمان، يسأل عن تفسير قول الله جل وعلا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يسأل عن معنى هذه الآية. أخي الفاضل، أولا هذه الآية وردت في قصة قارون، وردت في قصة قارون، حيث إن قومه لما خرج عليهم بزينته قالوا لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والفرح عندنا نوعان، فرح مذموم وفرح محمود. أما الفرح المحمود فهو الفرح بنعمة الله وبفضل الله وبآلاء الله على العبد وعلى العباد وبما يمن الله عز وجل ويهب من الخير. ولذلك قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هذا فيما يتعلق بالفرح المحمود. أما الفرح المذموم فهو فرح الإنسان والعياذ بالله بالكفر أو بالنفاق، أو فرح الإنسان بالمعاصي، أو فرح الإنسان بنعمة يمن الله جل وعلا عليه بها وهو يعصيه أو يكفر به أو يشرك به، هذا هو المعنى. بارك الله فيك. علي يسأل يقول بعض الأئمة عندهم يعني حينما يصلون الصلاة السرية الظهر والعصر يكتفون بقراءة الفاتحة، يقول ما الحكم بالنسبة للمأمومين؟ أخ الفاضل، أولا بالنسبة لقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم، وهي ركن في كل ركعة أيضا في الأصح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجماهير على أنه ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة. أما قراءة ما زاد عن الفاتحة فهو سنة ولله الحمد. ولذلك الآن لو تعمد شخص أن لا يقرأ ما زاد عن الفاتحة، مثلا يقرأ الفاتحة ثم يترك ما زاد، صلاته صحيحة، لكنه ترك السنة. بالنسبة لكم كمأمومين تقرؤون الفاتحة وجوبا، ثم إذا استطعتم قراءة ما زاد عن الفاتحة فهذا طيب، إن لم تستطيعوا بحيث أن الإمام ركع لا تتابعونه وتركعون معه بارك الله فيكم. علي يسأل يقول أنا أستمع إلى يعني قصائد وشيء في المولد النبوي مصحوبة بالدف في رمضان، يقول هل هذا يؤثر على صومي؟ يا أخي علي بارك الله فيك، شهر رمضان شهر القرآن وليس شهر الأناشيد والأغاني وليس شهر المعازف وليس شهر الأشعار، شهر القرآن. يقول الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولذلك كان الصحابة والسلف الصالح يكثرون من قراءة القرآن في رمضان، ويحرصون على أن يجنبوا صيامهم كل ما يجرح الصيام من أقوال أو أفعال أو نظر أو سماع معين، فيبتعد الإنسان عن يعني مثل الأشياء التي تجرح الصوم. وكانوا يكثرون من قراءة القرآن حتى صح عنهم أن بعضهم كان يختم كل ليلة، يعني في يوم كامل يختم القرآن، وبعضهم في كل ليلتين، وقد ثبت عن الشافعي أنه كان يختم أحيانا مرتين في اليوم، وهذا وارد عنه رحمه الله تعالى. وكانوا حتى لدرجة أن بعض الأئمة كالإمام مالك يوقف دروس الحديث يقول هذا شهر القرآن، فاهتم بارك الله فيك بقراءة القرآن واقرأ تفسير القرآن طيب، واحرص بارك الله فيك على أن تستغل وقتك وتستثمره في الأشياء التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وفاء من السعودية بارك الله فيها تقول أنا أمسكت قبل الأذان بفترة طويلة، ثم تقول صحيت قبل صلاة الفجر، تقول ممكن آكل ولا نية الإمساك تكفي؟ لا يا أخت الفاضل الله يرضى عليك، لك أن تأكلي وتشربي إلى أن تسمع الأذان، سواء أمسكت قبل النوم أو أمسكت بعد النوم، هذا ما له علاقة يا أخت الفاضل. الله عز وجل جعل الليل محل الأكل والشرب إلى أن يطلع الفجر، إلى أن يؤذن المؤذن صلاة الفجر. ولذلك قال جل وعلا فالآن باشروهن، يعني مسألة الجماع بالنسبة للرجال للأزواج، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وبعدين قضية الإمساك يا أخت الفاضلة قبل وقت مبكر من الفجر هذه لا أصل لها ولا قيمة لها وما عليها دليل، لا من قرآن ولا من سنة ولا من عمل صحابي من الصحابة، ولم يقل به أحد من الأئمة المعتبرين المتبوعين، فأتركي هذا بارك الله فيك. فكونك تقول والله أمسكت أنا وبعدين نمت ثم استيقظت وباقي عن الوقت يعني باقي عن الفجر وقت، كولي واشربي الحمد لله ما عليك شيء، اللهم لك الحمد، وهذا من فضل الله عز وجل. وفاء تقول بأنها يعني بعد كم يوم تسافر، تقول بالنسبة لصلاة الظهر والعصر تقول ممكن أجمع العصر مع الظهر لأنني أسافر في وقت العصر. أخت الفاضل أولا بارك الله فيك، إذا كنت أنت الآن صليت يعني نقول على الوقت اللي بتسافرين فيه صليت الظهر وتذهبين في السيارة تسافرين، أسألك أنا بعض الأسئلة أجيب عليها، تقولين والله أسألك هل الآن تصلين في وقت العصر إلى المكان اللي تريدين تصلين إليه؟ إذا قلتي لي نعم أنا إن شاء الله سأصل إلى المكان في وقت العصر قبل غروب الشمس، ما تصلي ما تجمعين مع الظهر بارك الله فيك، تصلينها إذا وصلت هناك، إذا وصلت تصلينها، عاد أنت ما أدري يعني البلد اللي تصلين إليه أنت مسافرة إليه تصلي ركعتين، إذا كان بلدك تصلين أربع ركعات، يعني مثلا عندك أهلك عندك بيت ثاني مثلا، هذا اللي أقصده. السؤال الثاني إذا تقولين والله أنا إذا سافرت سيتجاوز يعني ما يمكن أصل إلا بعد المغرب ما يمكن بيروح علي وقت العصر، أقول لك صلي في الطريق وش المانع؟ يعني تقفون عند محطة بنزين مثلا عند استراحة عند شيء وتصلون، والله عز وجل جعل لنا الأرض مسجدا وطهورا ولله الحمد والمنة. تقول والله ما يمكن ما أدري عاد أنا سألتك باص ولا قطار ولا شيء، تقول ما يمكن ولا صعب علينا ولا كذا، ما في حرج في هذه الحالة تجمعين العصر مع الظهر بشرط لا تقصرينها، صلينا أربع ركعات، أربع ركعات الظهر تجمعين أربع ركعات العصر بهذا الشرط يا أخت الفاضل، أنك تعتقدين أو يغلب على ظنك أنك ما تقدرين تصلينها في السفر
ويمكن يفوت عليك وقت المغرب أو وقت العصر ويدخل المغرب وأنت ما صليت، بهذا يجوز بارك الله فيك. أم كريم تقول بأنها سمعت أحد المشايخ يقول بأنه يعني تقول بالنسبة لمن لا يأتيه أولاد، تقول بأنه يقرأ قول الله عز وجل ربي لا تذرني فردا 40 مرة وأنها مجربة بالنسبة للولد، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي أم كريم، أولا بالنسبة للأزواج الذين يتأخر عندهم الإنجاب على قسمين، قسم يتأخر الإنجاب لسبب ظاهر، وقسم يتأخر الإنجاب لا لسبب ظاهر. أما الذي يتأخر عنده الإنجاب لسبب ظاهر كأن يكون عند الرجل ضعف في الحيوانات المنوية، أن يكون عند المرأة إشكالات في البويضات مثلا والأطباء يقولون ما يمكن إلا بعملية مثلا تلقيح اصطناعي أو شيء من هذا القبيل، وتأخر الحال فيجوز لهما أن يلجأ إلى التلقيح الاصطناعي بشرط أن يتولى ما يتعلق بالعملية امرأة فيما يخص المرأة ورجل فيما يخص الرجل، هكذا يذكر علماؤنا المعاصرين الذين، لأن هذه من المسائل من النوازل. أما إذا كان تأخر الإنجاب لسبب غير معلوم، يعني الرجل من الناحية الصحية سليم، المرأة سليمة، فأنا أنصح دائما الأزواج أن يتقوا الله وأن لا يلجأوا إلى عمليات التلقيح الاصطناعي ولا إلى أي شيء من الأشياء، وإنما يسألون الله جل وعلا ويستغفرون الله سبحانه وتعالى. وقد ورد عن الحسن بن عن زين العابدين بن علي بن الحسن أو بن الحسين رحمه الله تعالى ورضي عنه أنه سأله رجل قال يشكو العقم، قال أكثر من الاستغفار، قال من أين لك هذا؟ فتلى عليه قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. قالوا المدد هذا مدد إيجاد بعد عدم، وقيل مدد بركة بعد ضعف، فالمقصود ويمددكم بأموال. فانتزع منها هذه المسألة، وهذا مروي عن بعض السلف رحمهم الله تعالى. والمقصود بأن يعني الإنسان الذي يتأخر، يعني بعض الناس الآن يعني أتاني شخص بالمسجد يعني من تقريبا يومين يقول والله أنا تأخر عند الإنجاب. طيب كم لك؟ قال سنتين أو سنة ونص تقريبا. في أناس مكثوا 12 سنة أعرفهم جيدا ورزقهم الله عز وجل، وفي أناس 7 سنوات وفي 5 سنوات. والمقصود بأن الإنسان لا يكره ولا يحاول أن يتدخل في هذه القضايا ما دام أن الأمور سليمة، فالله عز وجل أراد تأخير الإنجاب لحكمة سبحانه وتعالى كلها تصب في صالحك وصالحك والخير لكما. أما قضية يعني قراءة بعض الآيات ربي لا تذرني فردا، فهذا يقول به بعض العلماء من باب التجربة، لكن اللي يظهر أنه ما في دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من عمل الصحابة ولا من عمل أيضا وقول الأئمة المعتبرين الذين يعني لهم اجتهاد مطلق، لا يخضعون آيات القرآن للتجربة بمثل هذه الطريقة، لأن هذا قد يفعله شخص ولا يرزق، فربما والعياذ بالله يتضجر من القرآن أو ربما يحصل في نفسه شيء يقول كيف القرآن كذا ونحن ما عندنا دليل، الكتاب الله عز وجل ما قال لنا كذا. ولذلك أخت الفاضلة أنا لا أنصح بمثل هذه التجارب، يعني للأسف الشديد هذه سحبت حتى على كثير من الناس حتى في قضايا الرقي، يقول والله تبخير البيوت مجرب يطرد الجن. أنا ليعرف بأن البخور يجلب الجن ولا يطرد الجن، قالوا لا مجرب، فبدأوا يخضعون بعض الأشياء للتجارب، وهذا في الحقيقة قد يؤثر تأثيرا كبيرا على قضايا الاعتقاد وعلى قضايا الإيمان، قد يضعف الإيمان. يعني شخص يقول لك والله أنا جربت قرأت مش 40-80 مرة وما رزقت مثلا، يقول وين اللي تقولونه؟ ولذلك أخت الفاضلة نقف على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الاستغفار وهذا له أصل، يعني منتزع من هذه الآيات ومأخوذ منها، ممكن يكثر الإنسان من الاستغفار. الصدقات سبب من أسباب الخير، جاءت نصوص عامة وخاصة في مثل هذا الأمر، فأنا لا أنصح بهذا بارك الله فيك. أم كريم تقول بأنها ذاهبة إلى أهلها في مدينة العين قبل أذان المغرب، تقول بالنسبة للمغرب والعشاء كيف أقصرهما؟ كيف أفعل إذا أردت أن أدخل صلاة التراويح؟ أخت الفاضلة أنت إذا سافرتي يعني من دبي إلى العين طبعا تصلين المغرب 3 ركعات، فإذا وصلت هناك وأنت ما صليتي، إذا تقولين والله أنا في الطريق أدركتني الصلاة صليت المغرب، اجمعي معها العشاء ركعتين، صلي العشاء ركعتين وأنت في الطريق، صلين المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين، وإذا رحت هناك صلي التراويح مع المسلمين ما فيها شيء. وإذا تقولين لا أحب أني أخر العشاء أصليها هناك، طيب صليها معهم العشاء هناك وصلي بعدها التراويح ما في مشكلة. تقولين لا والله أنا وصلت العين ولا صليت لا المغرب ولا العشاء، يجب عليك وجوبا أن تبدأي بصلاة المغرب ثم بصلاة العشاء ثم تصلين التراويح سواء في البيت أو في المسجد. وأنا أفضل لك كونك مسافرة أنك تصلين في البيت، تصلين المغرب والعشاء وبعدين تصلين صلاة التراويح. دلال بارك الله فيها تقول بأن الدورة عندها 5 أيام وجاءتها في أول رمضان، تقول بعد ذلك نزل علي أشياء بنية بعد الطهر حسب ما ذكرت، تقول ما الحكم في مثل هذا الأمر؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي ترى الطهر بعد عادتها، والطهر يعرف بشيئين، القصة البيضاء وهو السائل الأبيض الذي ينزل بعد الدم معروف عند النساء، والجفاف وهو النقاء التام مدة 24 ساعة مدة عفوا يوم وليلة أو 24 ساعة. إذا ما نزل عليها شيء هذه الفترة بحيث يكون عندها جفاف، لو يعني تمسحت ما وجدت شيء فإن هذه طهر. أي شيء ينزل بعد الطهر كدرة صفرة إفرازات خيوط أي شيء هذا طهر وليس بشيء، فأنت تغتسلين وتصلين، كل ما ينزل بعد ذلك فهذا من يسمونه الطهر، الفقهاء يقول هذا ليس بشيء، هذا أشياء فاسدة ليست بشيء، ولذلك صومك صحيح والحمد لله ما دام أنك نويت قبل الفجر. طيب عندي فاصل قصير نأخذه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. الأخ دلال بارك الله فيها تسأل في سؤالها الثاني، تقول يعني دلال تقول هي سألتني قديما عن قضية مسألة اغتسال المرأة بعد الدورة، كأن سؤالها ما كان واضح قبل رمضان حسب ما ذكرت، الآن رجعت توضح السؤال، تقول يعني هو مسألة حمام الدورة، يعني المرأة إذا انتهت من الدورة تغتسل، تقول بأنه ليس فرضا أن تغسل شقها الأيمن أول ثم الأيسر، يكفي أنها تغسل بدنها كاملا، هل هذا صحيح؟ نعم صحيح، ليس فرضا يا أخت الفاضلة. من الذي قال بأنه فرض؟ من الذي قال؟ أنا ما سمعت أحد يقول فرض على المرأة إذا اغتسلت من الحيض أن تغسل شقها الأيمن والأيسر ثم الأيسر. هذا سنة وليس فرض، يعني بمعنى لو أنها المرأة الآن وضعت رأسها تحت دش الماء واغتسلت اغتسال كامل تنوي به رفع الحدث حدث الحيض غسلها صحيح، الجنب كذلك نفس الشيء، لكن نحن ذكرنا السنة أن يغسل شقه الأيمن، طبعا يغسل الرأس أولا ثم الشق الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام، وهذا تطهر، فيبدأ الإنسان باليمين ثم من السنة وليس من الفرض ولا ليس فرضا ولا واجبا، تنبهي لهذا بارك الله فيك. نعم تفضلوا. طيب الأخت فاطمة بارك الله فيها تقول بأن عندها علاج تأخذ تتناول علاج نفسي، تقول أثناء الصوم أتعب تعب شديد جدا، لا أستطيع القيام بحقوق البيت ولا بحقوق الأولاد ولا بحقوق كذا وكذا، أنا سألتها تستطيعين الصيام؟ قالت نعم لكن بصعوبة وأحيانا أفوت كثير من حقوق البيت. تقول ما العمل يا أخت الفاضلة فاطمة بارك الله فيك؟ أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة. أخت الفاضلة هذا شهر رمضان، هذا فرض من فرائض الإسلام، هذا ركن من أركان الدين، ولذلك أوجبه الله عز وجل على المسلم البالغ العاقل المستطيع، فإذا كان الإنسان يستطيع الصوم حتى لو شعر بشيء من المشقة فيجب عليه أن يصوم، ما دام أن المشقة محتملة، فما دمت أنك تحتملين الصيام إلى غروب الشمس فلا بد عليك أن تصومي. قضية الحقوق والواجبات هذه ممكن ترتبينها، يعني ممكن الإنسان، بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني أنا أعرف أناس وفي نساء أيضا عند في النهار تتعب، تجهز الإفطار من الليل، تجهز الإفطار الرسمي من الليل، أنا ما أقدر يعني ما أعتقد بأني لا أستطيع أنني أوجه لك نصائح خاصة لمسائل البيت، أنت أدرى، فممكن تجهزين من الليل الإفطار الرسمي والأشياء الأساسية عفوا الشكلية هذه، ممكن تجتهدين في النهار، ممكن أن زوجك يراعي هذه الظروف، وممكن أنه يخدمك في مثل هذا، يأتي بالطعام من المطعم من كذا، أهم شيء أن تقيمي الفريضة. تريدين نصيحتي، أنت قلت أريد نصيحتك، هذه نصيحة ها؟ أنك تلتزمي من الصيام والله عز وجل يعينك يا أخت فاطمة. تفضلوا تفضلوا. أم أيمن، أم أيمن من أمريكا تفضلي. راحت. تفضل يا خالد.
نعم 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 معك، الله يجزاك خير.
حياك الله يا اخوي خالد، مرحبا.
اهلا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. تكرم علي يا اخوي خالد، اخفض لي التلفزيون على الاخر، الله يرضى لي عليك، على الاخر، واسمعني من الهاتف.
ايوه
تفضل.
طيب يا طويل العمر، بسالك عن الصلاه البعديه والقبليه.
ايه،
وش يقرا من القران شيء؟
السنن القبلية والبعدية؟
ايه
اي نعم. تقصد يعني
ضروري تقرأ قرآن والسنة الإبراهيمية ولا أصولها؟ أصولها الصلاة
صورة. اي نعم، أبشر أبشر.
ايه، عندي سؤال ثاني.
تفضل أخوي.
وش السؤال الثاني؟ السؤال الثاني، أبغى نصيحة للأمة بالنسبة للمملكة العربية السعودية، الكثير منهم لا يترك لنا 10 ثواني بين الفاتحة وقراءة القرآن، نبقى لنا 10 ثواني حتى نقدر نقرأ الفاتحة بعدهم.
هي طيب، أبشر إن شاء الله.
ودي هذه نصيحة تهديها للي عندكم ولي
عندنا. جزاك الله خير،
ويحفظك الله.
مرحبا مرحبا. هلا هلا. تفضل يا أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. تفضل احمد.
حبك في الله ان شاء الله.
حبك الله يا اخي، تفضل.
الله يحفظك شيخنا. جزاك الله خير شيخ. صلاه الجمعه ممكن اجمع فيها العصر؟
طيب، انت مسافر يعني؟
نعم.
طيب يا احمد، سؤال اخر.
جزاك الله خير شيخ. القراءه بعد يعني الامام من يقرا الفاتحه، اقرا انا خلف الفاتحه بعد؟
طيب طيب،
شكرا شيخ، الله يحفظك.
مرحبا مرحبا. تفضلي يا ندى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم
علينا وعليك وعلى المسلمين يا رب.
نحمد الله عليك شيخنا. والدي توفى قبل 6 سنوات. أخير مرة قبل وفاته استلم تقاعد مقدم ما شهرين.
إيه؟
وتوفى بنصف الشهر الأول.
إيه نعم.
المتبقي هذا بنته يعني مراجع أسن دائرة التقاعد، يعني ما يساعدونا حتى نسدده، فيصير مثلا نصدق لي المتبقي، يعني هل هو يبقى دين بنته؟
أخت الفاضلة ندى، هو أخذ تقاعد يخصه هو ولا قرض ولا إيش هذا؟
لا تقاعد، هو مات، هو معلم وكان متقاعد ويستلم تقاعد.
طيب، هذا التقاعد حق يعني له مشروع، كيف تتصدقون فيه وكيف ترجعونه؟
يعني هو ما كمل الشهرين.
ما يخالف اخت الفاضل، التقاعد حتى
يعني
حتى يا اختي ندى، التقاعد حتى يمشي بعد الوفاه، ما في مشكله. الان ما ينزل له تقاعد عندكم؟ الان ما ينزل له تقاعد؟
لا ماكو بعد، ما حد ياخذ التقاعد مالته، ما بينا احد يستحقه.
اي خلاص، يعني وقفوا عليه،
يعني من سدد الباقي ما رجعت،
يعني الان التقاعد ما احد يستحقه ولذلك وقفوا عليه التقاعد.
اي
طيب،
وقف التقاعد مالته.
طيب بالنسبه للشهرين يا اختي ندى،
اللي هو اخذها مقدم.
اختي ندى، التقاعد اللي أخذ مقدم، أخذ بأي طريقة؟ طريقة قرض يعني؟
لا هو استحقاقا من الدولة.
طيب ما خالف
الدولة الطيبية.
ما خالف أختي الفاضلة، الآن هو يستحق كل شهر، فهو قدم حق شهرين، أخذ توفي في الشهر الأول كذا؟
هو النظام هنا بالعراق التقاعد ياخذ المتقاعد مقدما مع شهرين.
شهرين طيب وبعدين؟
اي فهو توفى بنص الشهر الاول يوم 14 من هذا الشهر الاول.
طيب
فالباقي الباقي رجع للدولة نصدق به
الدين
هو عليه
ان شاء الله. تسمعين الجواب ان شاء الله. تفضل يا ايهاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ كيف حالك؟
مرحبا اخوي هلا وسهلا.
السؤال الاول يا شيخ نحن عندنا في ليبيا يفعل بعض المساجد يفعل اقامة في الداخل داخل بس مكبر الصوت.
إيهاب عندك هوا يا أخي شديد ما نسمع زين
شوية بس. إذا نحن عندنا في ليبيا بعض المساجد أعطوا كويس صوته
يا هلو. إيهاب
راح صوت معك. واضح توا يا شيخ
تفضل يا إيهاب. أم أحمد أم أحمد من سويسرا. طيب طيب الأخ خالد بارك الله فيه من السعودية يسأل يقول بالنسبة للصلاة السنن القبلية والبعدية يقول يعني ما الذي يقرأ فيه من القرآن وكيفية الصلاة بالنسبة يقول الصلاة الإبراهيمي. أخوي خالد بارك الله فيك أولا عندنا السنن القبلية والبعدية 12 ركعة. السنن القبلية والبعدية 12 ركعة ثنتين قبل الفجر أربعة قبل الظهر ثنتين بعد الظهر ثنتين بعد المغرب ثنتين بعد العشاء. هذه السنن القبلية والبعدية. السنن القبلية والبعدية مثل الصلاة العادية الله يرضى عليك. السنن هذه كل السنن مثل الصلاة العادية تكبيرة الإحرام دعاء الاستفتاح قراءة الفاتحة تقرأ سورة بعد الفاتحة الركوع العادي السجود السجدتين كذلك التحيات. يعني أنا للأسف أسمع الآن بعض الأسئلة يقول لك والله كأن السنة تختلف عن الفرض. لا مو بصحيح هذا. السنة مثل الفرض تماما تكبيرة الإحرام بعدين تجيب دعاء الاستفتاح بعدين قراءة الفاتحة وقراءة سورة ثم تقول الله أكبر وتركع ثم تقول سمع الله لمن حمده ثم تسجد سجدتين وتجيب الركعة الثانية نفس الشيء وتجلس التحيات تجيب التحيات كاملة التحيات لله إلى آخرها إلى الصلاة الإبراهيمية. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه السنة أيضا لها أركان مثل أركان الصلاة. يعني الآن السنة صلاة السنة أركان مثل أركان الصلاة تكبيرة الإحرام قراءة الفاتحة الركوع الرفع من الركوع الاعتدال من الرفع من الركوع السجود على الأعضاء السبعة الجلوس بين السجدتين التشهد الأخير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الطمأنينة في جميع الأركان وأيضا مسألة التسليمتين. عندنا شيء واحد فقط في السنة ممكن أنك تفعل متعمد على خلاف الفرض وهو أنك تجلس في صلاة السنة. ممكن واحد يصلي السنة وهو جالس مع قدرته على القيام يصلي هو جالس مع قدرته على القيام ولذلك لكن له نصف أجر القائم يأخذ نصف الأجر حتى لو كان قادر على القيام لكن يقول بصلي جالس يجوز بخلاف الفرض. الفرض لا ما يجوز تصليه جالس وانت قادر على القيام إلا إذا كان الإنسان عاجز فإنه يصلي جالسا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لما زاد عن الفاتحة هذا سنة يا أخوي الفاضل خالد. أهم شيء تقرأ الفاتحة وتقرأ بعدها من الصور القصيرة مثلا يعني 16 سورة الأخيرة مثلا تقرأ منها هذا لا حرج عليك بارك الله فيك وهذا من السنة والإنسان ما يفوت الأجر على نفسه ما يفوت الأجر والخير يقرأ الفاتح ويقرأ بعدها السنة. خالد بارك الله فيه يريد يقول توجيه نصيحة للأئمة يقول كثير من الأئمة يعني يقرؤون بعد الفاتحة مباشرة ولا يتركون لنا مجال أننا نقرأ يعني الفاتحة حتى لو ثواني يقول على طول يقرؤون بعد الفاتحة يريد نصيحة. أخوي خالد بارك الله فيك هذه المسألة مسألة علمية ومسألة شرعية هي مسألة ما هو بتعمد هؤلاء الأئمة يتعمدون أنهم ما يتركون لجماعة المسجد أو المأمومين مجال لا. ليش؟ لأن من وصفوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا بأنه كان يسكت سكتتين خفيفتين. السكتة الأولى بعد التكبيرة الإحرام، بعد ما يقول الله أكبر سكتة خفيفة يقرأ فيها دعاء الاستفتاح، وبعدما ينتهي من قول ولا الضالين آمين يأخذ نفسه ثم يقرأ السورة اللي بعدها. هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. في لفظة واردة في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام له سكتة أيضا بعد الفاتحة، يعني حتى يعني هذا ذكر بعض العلماء واعتمدتها بعض المذاهب الفقهية المعروفة، قالوا بأنه من السنة أن يترك الإمام زمنا يستغرق قراءة الفاتحة بالنسبة للمأمومين. ولذلك المسألة واسعة ولله الحمد، اللي يقرأ بعد الفاتحة مباشرة، الإمام إذا قرأ بعد الفاتحة مباشرة سكت سكتة يأخذ فيها النفس ثم يقرأ، هذا تدل عليه الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولو ترك مجال أيضا له أصل في هذا ولله الحمد والمنة. لذلك بعض الأئمة الآن يترك مجال مثلا نص دقيقة مثلا يقرأ فيها بعض الأئمة يقرأ فيها المأمومين الفاتحة، ما في بأس لو فعل هذا الشيء، لكن أن يطيل للأسف بعض الأئمة أيضا من الخطأ المقابل. بعض الأئمة الآن يقرأ الفاتحة ويسكت سكتة طويلة يمكن تقرأ فيها مرتين الفاتحة، وهذا غلط، هذا يجعله في مخالفة، لكن يسكت سكتة لطيفة وقصيرة هذا هو المشروع. أحمد بارك الله من عمان يسأل يقول بالنسبة للمسافر هل يجوز له أن يجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ أولا أخوي الفاضل، بالنسبة للمسافر لا تجب عليه الجمعة، هذا واحد، المسافر ما تجب عليه الجمعة ولا الجماعة إذا كان جد به السير، يعني ما يتعمد وهو في الطريق ولا وقف أدور صلاة الجمعة أصلي الجمعة، ما تجب عليه، ولو صلى قبلت منه إن شاء الله، يعني صحت منه إن صلى الجمعة في حال السفر. الأمر الثاني، اختلف أهل العلم هل يجمع المسافر صلاة العصر مع صلاة الجمعة، يعني إذا جاء الآن صلى الجمعة هو ما تجب عليه لكن صلىها، هل يجمع مع العصر لأنه كونه مسافر؟ قولان مشهوران لأهل العلم في القديم والحديث. القول الأول قالوا له ذلك، قالوا لأن هذه الجمعة تقوم مقام الظهر أو هي بدل عن الظهر. والقول الثاني وهو الصواب أن لا تجمع العصر مع الجمعة لاختلاف سببيهما، فسبب الجمعة غير سبب العصر، والجمعة هي الأصل والظهر بدل عنها، ولذلك الناس يصلون الجمعة يوم الجمعة ما يصلون الظهر، والذي تفوته صلاة الجمعة ينتقل إلى البدل وهو الظهر، أو الذي يعجز عن صلاة الجمعة لمرض مثلا وتفوته صلاة الجمعة يصلي الظهر البدل في يوم الجمعة بالنسبة للرجال. ولذلك أخي الفاضل لا تجمع العصر مع الجمعة وذلك لاختلاف سببي الصلاة. أحمد من عمان يقول يعني القراءة بعد الفاتحة هل أقرأ أم لا؟ يا أخي أخوي أحمد بارك الله فيك، لعلك سمعت جوابي على الأخ خالد من السعودية وذكرنا المسألة هذه. بالنسبة لسؤالك كون المأموم يقرأ، المأموم يقرأ بعد الإمام، نعم المأموم إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة فإن الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، لأن المسألة فيها ثلاث أقوال، الصحيح الراجح من أقوال أنه يقرأ ولو كان الإمام يقرأ ما زاد عن الفاتح، فيقرأ ويتعود الإنسان. بعض الناس يقول ما أقدر، لا مع الوقت تتعود ويصبح شيء طبيعي عندك. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى فسمع يعني من يقرأ وراءه، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من الصلاة من الذي يقرأ ورائي، وغضب من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، إلا بأم القرآن. فدل هذا على أن الذي يقرأ فقط هي سورة الفاتحة بالنسبة للمأموم، يقرأ خلف قراءة الإمام بعد الفاتحة ما يقرأ معها الفاتحة. الآن بعض الناس بعدما يقرأ الإمام الفاتحة أو أثناء قراءة الإمام الفاتح يقرأ معه، وهذا خطأ، وإنما يقرأ بعدما ينتهي الإمام الفاتحة يبدأ المأموم بقراءة الفاتحة. طيب الأخت ندى من العراق بارك الله فيها تقول بأن والدها يعني توفي قبل 3 سنوات، استلم تقاعدي أو راتب تقاعدي مقدم شهرين، تقول مات في نصف الشهر الأول، توفي رحمة الله عليه، تقول هذا المتبقي ما أدري ماذا نصنع به. أخت الفاضلة ندى بارك الله فيك، أنا سأرتب لك هذه المسألة لك. طيب تفضل، من معي؟ تفضل يا حفصة من ليبيا. حفصة راحت. ما يلا يلا أخت ندى بارك الله فيك. أولا الراتب التقاعدي هذا حق للإنسان ويجري عليه في الحياة وبعد الوفاة، هذا واحد. الشيء الثاني، جرت عادة أغلب الجهات الحكومية أن الراتب هذا التقاعدي لا يسمى تركة، لا يعتبر تركة، وإنما يوزع على المحتاجين ممن ينص القانون عليهم. ولذلك مثلا يقولون الراتب التقاعدي هذا ما يعطى للمرأة البنت المتزوجة ولا يعطى للولد البالغ مثلا، إنما يعطى للبنت الغير متزوج، يعطى للزوجة مثلا، يعطى للأم أم الميت أو أبيه مثلا، هذا موجود. هذا ثانيا. ثالثا بالنسبة لانعدام هذا الصنف، بعض الدول تمنع، تقول خلاص يوقف الراتب التقاعدي ما دام ما يوجد غير مستحقين، وأظن هذا موجود عندكم، وأنا التقطت هذا من كلامك لما قلت بأنه ما يوجد مستحقين. طيب نأتي إلى الحالة اللي ذكرتيها أنت، هو الآن أخذ راتب شهرين تقاعدي. طيب الشهرين هذه الذي أعطي إليه الآن في شهر استحقه، وعفوا هو الشهر الذي هو في استحقه، والشهر الثاني اقترضه يعني قدمه، أعطوه مقدما. الآن نرجع إلى القانون يا أخت الفاضل، لابد، لا تقولين، لابد أن ترجع إلى الجهة فتسألينهم هذا الذي أخذه الوالد الآن هو تمتع أو استمتع بنصف الشهر فقط، بهذا المال في نصف الشهر فقط وتوفي رحمة الله عليه، فلا بد أن تسأل الجهة. فإذا قالت الجهة لا هذا ممنوع نظاما وأنه لا بد من ساعة الوفاة لا بد أن يرد على الورثة المستحقين، وإن لم يكون يرد إلى الدولة يجب أن تردوه إليه إلى الدولة. تقول الجهة والله نحن ما عندنا نظام في هذا ولا نعرف هذا الشيء وما نستطيع نستلمه، فهذا يبقى عندكم تتصرفون فيه، والأفضل أنكم تتصدقون به على الفقراء والمساكين، إلا إذا كان ثم أحد محتاج منكم فيجوز أن يتصرف به لحاجته أو للضرورة التي هو فيها. نعم. طيب انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.